الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. الشيخ المصنف في يوم أمس تحدث في المقدمة الثانية عن دخول اسم الزمان في محل النزاع. اسم الزمان لا يخرج عن محل النزاع، بل هو يدخل في محل النزاع. النكتة التي تجعل اسم الزمان داخلا في محل النزاع هي أن اسم الزمان حاله كحال المشتقات الأخرى، مثل اسم المكان واسم الفاعل، موضوع لمعنى عام. ونحن نسأل أن هذا المعنى العام موضوع لخصوص المتلبس أو حتى لمن قضى عنه التلبس. كيف يكون موضوع لمعنى عام؟ اسم الزمان موضوع للزمان، للذات التي وقع فيها الحدث والفعل. مولد، هذا اسم زمان موضوع للزمان الذي حصلت فيه الولادة، وقعت فيه الولادة. مقتل، اسم زمان موضوع للزمان الذي حصل فيه، وقع فيه القتل. مدرس، اسم زمان موضوع للزمان الذي وقع فيه الدرس. هذا معنى عام كلي. نعم، هناك فرق بين اسم الزمان وبين سائر المشتقات الأخرى. في اسم الفاعل، المعنى الكلي الذي وضع له اسم الفاعل واسم المكان واسم الآلة له فردان. اسم المكان، اسم المكان عندما تقول أن المشفى مولد الأطفال، هذا المشفى مكان يحصل فيه الحدث، يحصل فيه الفعل اللي هو الولادة. هذا الاسم، هذا اسم المكان له معنى، معناه له فردان ومصداقان. الفرد الأول هو الذات، المكان الذي فعلا يحصل فيه الحدث، فعلا هو يتلبس بالحدث، يتلبس بالمبدأ. هذا فرد، وهناك فرد آخر له، وهو المكان، المكان الذات التي سابقا قد تلبست بالمبدأ، أما الآن قد انقضى عنها التلبس، الحدث وقع فيها سابقا، الآن لا حدث فيها. هذا فرد آخر لمعنى، للمعنى الكلي الذي وضع له اسم الزمان. فاسم الزمان وضع لمعنى كلي، هذا المعنى الكلي له فردان ومصداقان. فرد هو الآن متلبس بالحدث بالمبدأ، وفرد آخر كان سابقا قد وقع فيه الحدث، الآن هو غير متلبس، الحدث الآن لم يقع، لا يقع فيه، غير متلبس. هذا هو المعنى الكلي. نأتي نحن كنا لنسأل أن هذا الاسم، اسم المكان، هل هو موضوع لخصوص ذاك المتلبس بالفعل أو حتى من انقضى عنه التلبس؟ فاسم المكان عندما يطلق عن من انقضى عنه التلبس، هذا إطلاق حقيقي لو إطلاق مجازي. عندما يشار إلى المشفى ويقال هذا مولد الأطفال، هذا مولد، هذا إطلاق حقيقي لو إطلاق مجاز. إذا اسم المكان وضع لخصوص ما هو بالفعل متلبس بالمبدأ، إذن هذا مجازي. إذا للأعام فهذا الإطلاق إطلاق حقيقي. خب، هذا في اسم المكان. في اسم الفاعل كذلك موضوع لمعنى عام كلي له فردان ومصداقان. أما اسم الزمان، هناك خصوصية في الزمان، في هذه الذات تجعل هذا المعنى الكلي الذي وضع له اسم الزمان، تجعل هذا المعنى الكلي منحصر بمصداق واحد وليس له مصداقان. هذه الخصوصية في اسم الزمان هي أن الزمان، أن الذات ذات تدريجية، لا يأتي جزء منها إلا بعد انقضاء سابقه، اللاحق لا يأتي إلا بعد أن ينقضي السابق. وبالتالي الزمان ليس له إلا ذات واحدة، عندما تزول لا تعود بعد ذلك، وإذا زال المبدأ عنها هذا يعني زوالها هي من أصل، فلا بقاء لها. وحينئذ نقول أن اسم الزمان موضوع لمعنى عام كلي. هذا المعنى العام الكلي هو الذات، يعني الزمان الذي حصل وقع فيه الفعل الحدث. مولد هذا اليوم هو مولد اسم زمان، واسم الزمان بنحو عام يدل على الزمان الذات التي حصلت فيها الولادة. مولد يدل على الزمان الذي حصلت فيه الولادة، مقتل حصل فيه القتل، مدرس حصل فيه الدرس. هذا المعنى العام الكلي في اسم الزمان ليس له إلا مصداق واحد، ليس له مصداقان. ما هو مصداقه الوحيد؟ مصداقه هو الزمان الذي تلبس بالمبدأ في الحال، يعني حينما تحصل الولادة ذاك الزمان هو مصداق لاسم الزمان هكذا. وأما زمان قد انقضى عنه التلبس بالمبدأ وسابقا حصلت فيه الولادة، لا وجود لمثل هذه الذات في اسم الزمان، أصلا ما أكو هيك هكذا ذات. بمجرد أن يزول المبدأ، يعني بمجرد أن تنتهي الولادة عن تلك الذات، الذات تزول، الذات لا وجود لها، لا وجود لذات بعد أن تمت الولادة، لا وجود لزمان لذات قد حصلت فيها الولادة والآن هي موجودة، زال عندما انتهى المبدأ، تلك القطعة الزمانية عندما انتهت الولادة، تلك الفترة الزمانية انتهت مع الولادة. إذن هذا المعنى العام الكلي له مصداق واحد مو إلى مصداقين، وهذا هو فارق اسم الزمان عن سائر المشتقات. وحينئذ نحن نسأل أن اسم الزمان هل وضع لخصوص ما تلبس أو حتى لمن قضى؟ يعني قطعا إذا أنا موجود في يوم الولادة أقول هذا اليوم مولد فلان، وهذا إطلاق حقيقي. لكن بعد مرور سنة عندما أقول هذا اليوم مولد فلان، مثل هذا الإطلاق هل هو إطلاق حقيقي أو مجازي؟ هل هو إطلاق حقيقي أو مجازي؟ وإن لم يكن مثل هذا الزمان مصداقا حقيقيا للمعنى الذي وضع له اسم الزمان، نعم وإن لم يكن كذلك، ولكن الواضع عندما وضع اللفظة لذلك المعنى العام الكلي ماذا قصد؟ هل وضع لفظة اسم الزمان مفعل لخصوص المصداق الموجود وهو المتلبس بالحال، المتلبس بالولادة في الحال، أو لا لم يلحظ في الحال، قال المتلبس بالولادة فيشمل حتى ذاك المصداق الذي لا وجود له، حتى ذاك المصداق الذي لا وجود له. وبالتالي فبعد سنة عندما أضع يدي على هذا اليوم أقول هذا اليوم هو مولد فلان، لأن قبل سنة هو انولد في مثل هذا اليوم، يكون إطلاق حقيقي وليس إطلاقا مجازيا. إذن اسم الزمان داخل في محل النزاع. خب هذا يرتبط بدرس يوم أمس بالمقدمة الثانية. بعد أن أنهينا المقدمة الثانية، إذن اسم الزمان داخل في محل النزاع، نأتي إلى المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة، المصنف في المقدمة الأولى أشار إلى محل، إلى موضوعها. الآن يريد يفصل الكلام فيما ذكره وأشار إليه هناك. مقدمة الثالثة تتحدث عن الفعل والمصادر المزيدة. المصنف سابقا في المقدمة الأولى قال الأفعال والمصادر خارجة عن المشتق الأصولي، يعني خارجة عن محل كلامنا موضوعا، ليست داخلة في المشتق الأصولي أساسا. الآن يريد يوضح لماذا هي خارجة عن المشتق، يعني ليست مشتقات أصولية. خب هو من خلال المقدمة الأولى وضح لنا وجود ركنين في المشتق الأصولي. المشتق الأصولي أولا لابد أن يحمل على الذات ويجري عليها. يجري يعني يحمل على الذات، يحمل على الذات، حمله هو هي وهي هو، هذا ذاك وذاك هذا، هكذا يحمل على الذات. كلمة ضارب تحمل على الذات الضاربة، بنحو يكون اسم الفاعل هو نفس الذات والذات هي نفس اسم الفاعل. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني هو بقاء الذات بعد زوال المبدأ، وهذا يعني أن المبدأ لا يمكن أن يكون تمام الذات ولا يمكن أن يكون من الذاتيات، وإنما المبدأ لابد أن يكون شيء عرض أو شيء عرضي لكي تبقى الذات بعد زوال المبدأ، بعد زوال تلبسها بالمبدأ تبقى الذات. وإلا إذا الذات تزول بزوال المبدأ، حينئذ أي ذات نبحث عن صدق المشتق عليها؟ كان هذا هو الركن الثاني. المصنف رحمة الله عليه يقول ومن خلال هذا الضابط وهذين الركنين نعرف أن الأفعال خارجة عن المشتق الأصولي، وأن المصادر خارجة عن المشتق الأصولي. أما المصادر المجردة، المصادر المجردة مثل الضرب، فهي خارجة عن المشتق الأصولي لأنها لا تجري على الذات، لا تجري، فهي ليست بمشتق أصولا أساسا، هي مبدأ الاشتقاق. أما المصادر أصلا هي مو مشتق أساسا، لا عند النحاة ولا عند الأصوليين. وأما المصادر المزيدة المأخوذة التي هي مصادر للأفعال المزيدة، مثل مضاربة، مثل إقشعرار، مثل إكرام، مثل تصريف، هاي مصادر مزيدة. هذه المصادر المزيدة أيضا لا تحمل على الذات. فزيد لا يقال زيد إكرام، لا يقال زيد إكرام أبدا. عندما لا يقال زيد إكرام يعني لا تقبل هذه الكلمة الحمل على الذات، فاختل فيها الركن الأول. إذن المصادر عموما ليست مشتقات أصولية لأنها لا تحمل على الذات، لا تحمل على الذات حمل مواطئة. نعم قد تحمل على الذات بمعنى أن هذه الذات صاحبة هذه الصفة حمل اشتقاق، فزيد ذا إكرام، بلي هذا يمكن، لكن مو هذا الحمل اللي نتحدث عنه. الحمل الذي نتحدث عنه نحتاج فيه إلى اتحاد وحمل المواطئة، فهذا السبب في خروج المصادر. وأما خروج الأفعال، لماذا تخرج الأفعال؟ الأفعال ليست مشتقات أصولية ليست مشتقات أصولية لنفس السبب، لأنها لا تحمل على الذات. نعم تسند إلى الذات وتنسب إلى الذات، تقول زيد ضرب أو ضرب زيد، لكن هذا مو حمل، هذا إسناد ونسبة. فأسندت الضرب إلى زيد ضرب زيد، لكن لا يوجد حمل مواطأة. ليس ضرب هو زيد وزيد هو ضرب، هو نفسه ضرب، لا ليس الأمر كذلك. إذن لا يوجد حمل، هناك إسناد. فالركن الأول هو الذي يؤدي إلى خروج الأفعال عن المشتق الأصولي. هذه هي المقدمة الثالثة. انتهينا من المقدمة الثالثة. كان ينبغي لنا أن نذهب إلى سائر المقدمات، لكن المصنف رحمة الله عليه وجد أن هناك بحث فلنبحثه، مع أن هذا البحث خارج تماما عن الأبحاث الأصولية، هذا بحث لغوي بحت. المصنف مع ذلك بحث مثل هذا المبحث. خلي أطبق المقدمة الثالثة حتى نوصل إلى المبحث المذكور. قال ثالثها، ثالث المقدمات، ثالث الأمور في المقدمة، أنه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها. الأفعال تخرج وإن كانت مشتقات نحوية لكن مو مشتقات أصولية، والمصادر المزيد فيها. هذا قيد، هاي صفة للمصادر، المصادر المزيد فيها. الأفعال كلن تخرج، ماضي مضارع أمر، المصادر المزيد فيها هم كلها تخرج، إكرام تصريف مضاربة. هذا بلي، لأن المجردة أصلا مو داخلة في، حتى في المشتق النحوي، حتى في المشتق النحوي مو داخلة، بينما المصادر المزيد فيها نعم هي داخلة فيه. عن حريم النزاع خروجا موضوعيا، ها خروجا موضوعيا، لأنها ليست مشتقات أصولية. لماذا؟ لأنها لكونها غير جارية على الذوات ضرورة. لماذا لا تجري على الذوات؟ أما بالنسبة إلى المصادر، ضرورة أن المصادر المزيد فيها كالمجردة، كالمصادر المجردة. كيف يعني كالمجردة؟ يقول في الدلالة، في الدلالة على المبدأ، هي تدل على المبادئ، لا تدل إلى إلا على نفس المبادئ. ضرب زيد يدل على وجود إسناد لها، طبيعة الضرب إلى زيد يدل على أصل وجود المبدأ في زيد، في الدلالة على المبادئ، يعني على ما يتصف به الذوات. من اللي يتصف به الذوات؟ المبادئ. ضرب تدل على تلك الطبيعة، طبيعة الضرب، هذا المبدأ الذي اتصفت به الذات ويقوم بها، المبدأ يقوم بالذوات ويقوم بها بالذوات كما لا يخفى. هي مجرد تدل على المبادئ ولا يوجد لها حمل على المبادئ على الذوات. هذا بلحاظ المصادر. أما بلحاظ الأفعال، وأن الأفعال إنما تدل على قيام المبادئ بها بالذوات، يعني وجود المبدأ في الذات. ضرب زيد، أن الضرب موجود في ذات زيد، اتحد الضرب مع زيد، اتحد الضرب مع هذه الذات، هذا غاية ما تدل عليه هذه الكلمة، هذا الفعل. هذا الاتحاد بين المصنف سابقا أن هناك اتحاد له، أن أنحاء الاتحاد متعددة، تارة بنحو الحلول كما في العلم والمرض، مرض زيد أو علم زيد، هذا يدل على وجود اتحاد، على وجود اتحاد بنحو الحلول، وأن العلم المبدأ قد حل في زيد. وأما اتحاد وأما حمل وجري بنحو حمل المواطأة فلا يحمل الفعل من هذا القبيل. هذا اتحاد حلولي. هناك اتحاد صدوري مثل الضرب، هناك اتحاد إيجادي مثل الأكل، هناك اتحاد انتزاعي مثل السابقة. الفعل يدل على مثل هذا القيام والاتحاد. الأفعال إنما تدل على قيام المبادئ، الضرب، الأكل، السبق بها بالذوات قيام صدور مثل الضرب، مثل الضرب، مثل الإعطاء، أو حلول مثل العلم، مثل المرض. طبعا غير هذا هم موجود، هذا في المعفعل، غير هذا هم موجود مثل القيام، مثل القيام الإيجادي، قيام الانتزاعي الاعتباري، هذا في الفعل الماضي والمضارع. في الفعل الأمر أكثر ما تدل عليه، يدل عليه الفعل، هو طلب إيجاد المبدأ وتحقيقه خارجا، أو طلب فعلها يعني المبادئ، عندما يقول صلي فهو يطلب مني إيجاد المبدأ اللي هو الصلاة، أو تركها، هذا في النهي، عندما يأتي الأمر مع وجود النهي علامة نهي فيه، فيعني أن الفعل يدل على طلب ترك ذلك المبدأ منها من الذوات. لا تكذب، يعني أنني أريد من الذات أن تترك المبدأ ولا توجده فيها، على اختلافها، اختلاف المبادئ، على اختلاف المبادئ، أو قل على اختلاف الأفعال، أما المبادئ أو الأفعال واثنين يكون صحيح. إذن تخرج الأفعال، تخرج المصادر لاختلال الركن الأول، إذ لا يوجد فيها حمل أبدا. ليش ما يوجد فيها حمل؟ ليش ما يوجد فيها حمل؟ لأنها إما تدل على نفس المبدأ أو تدل على قيام المبدأ في الذات، وهذا لا يفيدنا مثل المشتق الذي نبحث عنه. إحنا نريد في المشتق، نريد اسما، نريد وصفا، نريد عنوانا منتزعا من الذات. هذا العنوان المنتزع من الذات بسبب اتحاد الذات مع المبدأ ويحمل على الذات، وهذا غير متحقق فيهما بل شيء. ينتج زيد عالم، لكن علم مو مشتق، عالم مشتق، بل هو هذا الفرق، لأن زيد لا ي... لأن علم زيد، علم لم يحمل على زيد، نعم أسند إلى زيد، بل نسب إلى زيد، بل، لكن هذا مو المشتق. المشتق لابد أن يحمل وصف وعنوان، بل منتزع من الذات، لكن لابد أن يحمل عليها، هذه من جهة. اثنين، لابد أن الذات تبقى بعد زوال المبدأ مالتها. انتهت المقدمة الثالثة، ينبغي أن ننتقل، لكن هناك شبهة لابد من إزاحتها. هذه الشبهة تشتمل على بحثين استطراديين، البحث الأول يرتبط بالأفعال والبحث الثاني يرتبط بالأسماء. أما البحث الأول، هناك وهم وهناك اشتباه قد صدر من النحات. النحات عندما يأتون إلى الفعل ويعرفونه ماذا يقولون؟ يقولون الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاث، ذاك المعنى الذي تدل عليه هذه الكلمة لابد أن يكون مقترن بأحد الأزمنة الثلاث. أو عندما يعرفون الفعل الماضي ماذا يعرفونه؟ كلمة تدل على وقوع الفعل من فاعله في زمن مضى وانقضى. وهذا يعني بحسب هذه التعاريف عند النحاة أن المعنى الذي وضع له الفعل معنى مركب، معنى مركب، وأحد أجزاء الزمان، أو قل الدلالة على الزمان، أحد أجزاء المعنى الذي وضع له الفعل هو الزمان. الفعل الماضي يدل على الفعل الماضي موضوع لأي لأي كلمة لتلك الكلمة التي تدل على وقوع الفعل من فاعله فقط لا في زمانه وهو الزمان الماضي إذن دلالة الكلمة على الزمان جزء من معنى الفعل الذي وضعه الواضع له جزء منه فالزمان أو قل الدلالة على الزمان جزء من المعنى الموضوع له هكذا هذا ما اشتهر عليه ما اشتهر عند النحاة بل هذا أمر مسلم عند النحاة في تعاريفهم للأفعال المصنف رحمة الله عليه يقول هذا خطأ هذا اشتباه صدر من النحاة هذا من المشهورات التي لا أصل لها فإن الدلالة على الزمان ليس جزءا من المعنى الذي وضعت له الأفعال أبدا لا الدلالة على الزمان لا نفس الزمان نفس الزمان غير مأخوذ في معاني الأفعال لا ليس الأمر كذلك اسم الزمان عفوا الأفعال خالية تماما من وجود الزمان في معانيها الأفعال من حيث المعنى خالية من وجود الزمان والدلالة على الزمان والواضع لم يلحظ دلالة على الزمان فيها طبعا هيئة والمعنى الذي وضعت له هذه الهيئة لا يشتمل هذا المعنى على عنصر الزمان لم يلحظ وإنما فقط وفقط الفعل هيئة الفعل وضعت لأي شيء وضعت لصدور الحدث من فاعله فقط وفقط حينئذ هذه الدعوة المصنف يأتي لها بدليلين ومؤيدين أما الدليل الأول من الأفعال النهي والأمر هذان فعلان من الأفعال هذان داخلان في الأفعال الأمر والنهي صلي فعل لا تغتب نهي وهما فعلان هذان الفعلان هل نجد فيهما دلالة على الزمان؟ هذان الفعلان يشتملان في الحقيقة على مادة وعلى هيئة أما المادة فيهما الصلاة والغيبة والصلاة والغيبة واضح ما به ليس فيهما دلالة على الزمان فإن الصلاة موضوعة لطبيعة الصلاة والغيبة موضوعة لطبيعة الغيبة وين الزمان؟ لا وجود للزمان ها بلحاظ المادة بلحاظ الهيئة هيئة الأمر والنهي هيئة فعل الأمر وهيئة فعل النهي موضوعة لإيجاد الطبيعة موضوعة لطلب إيجاد الطبيعة أو طلب ترك إيجاد الطبيعة أو الزجر عن الطبيعة أما الأمر موضوع لطلب إيجاد الطبيعة أين الزمان في ذلك؟ وهذا أمر واضح وهذا أمر وجداني عندنا وكل من يعرف النهي والأمر يعرفه بهذا المعنى تلك الهيئة التي تدل على طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها التي تعلق بها الأمر وصيغ الأمر فيها اللي هي مادة الأمر بينما النهي طلب ترك إيجاد الطبيعة أو قل الزجر عن الطبيعة هكذا أين الزمان في الموضوع؟ لا يوجد زمان في الموضوع أصلاً ما بدلالة على الزمان نعم هناك شيء آخر وهو أن الأمر إنشاء النهي أيضا إنشاء، إذن فعل الأمر إنشاء لطلب إيجاد الطبيعة. أنت عندما تريد أن تنشئ، عندما تريد أن تخبر، أن تخبر مأمورك بأنني أريد منك أن توجد هذه الطبيعة، كيف تخبره؟ لابد أن تنشئ له أنني ألزمك بإيجاد الطبيعة، ألزمك فتأمره. عندما تريد أن تزجره عن فعل ما فلا بد أن تنهاه. خب، هذان الإنشاءان في باب الأمر أو في باب النهي، خب، زمانيان، يعني يقع في زمان معين وهو زمان الحال. الأمر يصدر في الزمان الحاضر، إنشاء في الزمان الحاضر، والنهي أيضا إنشاء في الزمان الحاضر. وحينئذ من الطبيعي جدا أن نقول أن الأمر والنهي فعلان إنشائيان، فعلان وإنشاءان زمانيان، يحصل في الزمان الحاضر، إنشاء في الزمان الفعلي، طلب للإيجاد الآن، زجر عن الإيجاد الآن، هكذا. إذن لهما زمان، وهو زمان صدورهما كإنشائين، نعم هذا نلتزم به، ولكن هذا مو داخل في المعنى الموضوع، لا أبدا، ليس الأمر كذلك. مثل ما أن هذا الزمان اللي تشوفه أنت الآن، فيهما تفهمه منهما، أيضا تفهمه في الجملة الإسمية، زيد هو ابن عمرو، هاي جملة إسمية، وهذا الخطاب، هذا الإخبار وقع في زمان، وقع في زمان الحاضر. ولا يقول أحد أن الزمان الحاضر جزء من المعنى الذي وضعت له الجملة الإسمية أبدا، ليس الأمر كذلك، تلاحظون، ليس له دخل في معناها. ضرب زيد، خب متى حصل الضرب؟ في الزمان الماضي، لكن أنت الآن دا تخبر عن حصول الضرب في الزمان الماضي. سيضرب زيد، أنت تخبر عن حصول الضرب في الزمان المستقبل الآن، الإخبار آني حالي حاضر، مو معنى أن الزمان الحاضر صار جزءا من المعنى الذي وضعت له الجملة أو الكلمة أبدا، وإنما هو زمان الإنشاء، هو ظرف للإنشاء، حصل فيه الإنشاء. هذا هو الدليل الأول. إذن فعل الأمر وفعل النهي فعلان، ومع ذلك لا يوجد لهما دلالة على الزمان، لا يدلان على الزمان. خلي أطبق هذا إلى ما عندكم كده. إزاحة شبهة قد اشتهر في ألسنة النحاة. ماذا اشتهر؟ هذا البحث الاستطرادي الأول، الشبهة التي يريد أن يزيحها المصنف، لها هناك بحثان تقع في بحثين، بحث يرتبط بالأفعال، بحث بالأسماء. اشتهر هذا البحث الأول في ألسنة النحاة، دلالة الفعل على الزمان، حتى أخذوا الاقتران بها يعني بدلالة الفعل على الزمان، في تعريف الفعل، قالوا الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. في فعل الماضي قالوا ما دل على حصول الفعل، وقوع الفعل من فاعله في زمن مضى. المصنف يقول هذا الذي اشتهر بينهم اشتباه، هذا المشهور اشتباه من المشهورات التي لا أصل لها. ضرورة، هذا الدليل الأول على عدم أخذ الزمان في معنى الفعل. ضرورة، نستدل على ذلك بالأمر والنهي. ضرورة عدم دلالة
الأمر يعني فعل الأمر، ولا النهي عليه على الزمان. لا يوجد في فعل الأمر ما يدل على الزمان، لأنه مادة وهيئة واثنينات ما بهن زمان. غاية ما يدل عليه، بل يدل الأمر والنهي على إنشاء هاي الهيئة، لأن إحنا كلامنا في الهيئة. الفعل موضوع لمعنى، يعني هيئة الفعل موضوع لمعنى، على إنشاء طلب الفعل هذا في الأمر، أو إنشاء طلب الترك، أو الترك معطوفة على الفعل هذا النهي. هذا بحسب مختار المصنف رحمه الله. المصنف يختار أن النهي موضوع لطلب الترك، إنشاء طلب الترك. من بعد المصنف قالوا لا، النهي هو زجر وهو طلب، مو طلب الترك، طلب ترك الفعل، لا، هو الزجر عن الفعل نفسه. غاية الأمر، فإذا الأمر والنهي لا يدلان على الزمان. غاية الأمر نفس الإنشاء بهما، بالأمر والنهي نفس الإنشاء، نفس مبتدأ في الحال، هذا خبر في الحال، نفس الإنشاء بالأمر والنهي في الحال، يعني في الزمان الحاضر، في الزمان الحاضر. وهذا مو من باب الدلالة على الحال وعلى الزمان الحاضر أبدا، لكن هذا الإنشاء أمر زماني فيحصل في الزمان الحاضر، كما هو الحال، كما هو الأمر في الإخبار بالماضي بفعل الماضي ضرب زيد، فإن هذا الإخبار أمر زماني الآن في الزمان الحاضر يحصل الإخبار، أو المستقبل فعل المضارع يضرب زيد لكن يراد به المستقبل، أو بغيرهما، بغير الفعل الماضي والمستقبل، يعني بالجملة الإسمية، فتقول زيد ضارب أو زيد هو ابن عمرو. في كل هذه الأنحاء هناك إخبار، وهذا الإخبار لم يدل على الزمان، وإنما الزمان ظرف لوقوعه، كما لا يخفى الإخبار في كل هذه الأمور إنما حصل في الزمان الحاضر. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ناخذ الوعيفة، خلوا إلى يوم ذات. والحمد لله رب العالمين.
الله صلى على محمد.